بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم الأحكام الشرعية، ونحن في مسائل المانع. نعم.
المسألة الثالثة، قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه.
نعم.
قال: فلا يخلو أن يفعله أو يتركه.
أن يفعل المانع الذي يمنع السبب، أو أن يترك المانع. نعم.
من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف،
ذكرنا أن المانع ربما كان واجبا أو كان محرما أو كان مخيرا فيه، وبهذا يكون داخلا تحت خطاب التكليف. وقد يكون لا مانعا لا يدخل في خطاب التكليف، بل في خطاب الوضع فقط. نعم.
مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه.
نعم.
أو لا، فإن كان الأول فظاهر، كالرجل يكون بيده له نصاب لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك.
إذن معناها الآن معه نصاب، تحقق السبب، استدان لحاجته إلى المال، إذن هنا هو الذي أوجد المانع وهو الدين، هو الذي أوجد المانع لحاجته. إذن هو ليس قصده تحقيق المانع ليقتل السبب، وإنما استدان لحاجته. لكن ماذا ترتب على ذلك؟ إبطال السبب.
لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك.
نعم.
وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع، وإن كان الثاني وهو أن يفعله مثلا من جهة كونه مانعا قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي ألا يترتب عليه ما اقتضى، فهو عمل غير صحيح. والدليل على ذلك من النقل أمور، من ذلك قوله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المسكين بتحريهم المانع من إتيانهم،
أن يكون ذلك ليلا قبل مجيء المساكين. نعم.
وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة، والعقاب إنما يكون لفعل محرم. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع ألا ترى بعده زوجا آخر مطلقا.
يعني كلما قاربت العدة على الانتهاء يراجعها. لماذا يراجعها؟ ليس بقصد بناء الزوجية، وإنما بقصد أن يمد عليها العدة، فبعد أن يراجعها ماذا يفعل؟ يطلقها ثانية. نعم.
وألا تنقضي عدتها إلا بعد طول، فكان الارتجاع بذلك القصد، إذ هو مانع من حلها للأزواج. وفي الحديث: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
وأكلوا ثمنها،
وفي بعض الروايات: وأكلوا أثمانها.
نعم. إذن هنا يعني احتالوا على الأمر، نهاهم عن يعني أكل الشحوم فأكلوا أثمانها، النتيجة واحدة.
وقال صلى الله عليه وسلم:
لو قاصد السكين من رفع ولا يمنع،
طالما ميتة إذا لا ينتفع منها.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها.
يعني كأن الآن المحرم هو الاسم، فإذا تغير الاسم صارت حلالا. لا، هو المحرم الوصف الذي في هذا الشراب بغض النظر عن اسمه.
نعم. وفي رواية: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفي بعض الحديث: يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. فكأن المستحل هنا رأى أن المانع هو الاسم، فنقل المحرم إلى اسم آخر حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فاستثنى الإضرار. فإذا أقر في مرضه بدين لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث
في مرض الموت
قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه، كان مضارا، والإضرار ممنوع بالاتفاق. وقال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال أحمد بن حنبل: عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان، يبطلون الأيمان بالحيل. وفي الحديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفيه: إذا سمعتم به، يعني الوباء، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جاز معناه في الموانع، ومن هنالك يفهم حكمها، وهل يكون العمل باطلا أم لا، فينقسم إلى ضربين. فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع أو لا، فإن كان كذلك فالحكم متوجه، كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به.
إذن هو لماذا استدان؟ ليسقط الزكاة عن نفسه. إذن هو أتى بالمانع لإسقاط الزكاة حين يعني. نعم.
وإن لم يكن كذلك، بل كان المانع واقعا شرعا، كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه، فهو محل نظر على وزان ما تقدم في الشروط، ولا فائدة في التكرار. النوع الرابع: الصحة والبطلان.
نقف أخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.